الحديث الذي بعده وهو الحديث الخامس قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق لمسلم. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالحديث في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له. في هذه الرواية لم تحدد جهة السير أين كان يسير. جاء في إحدى روايات الصحيحين قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. وفي رواية مسلم أقبلنا من مكة إلى المدينة وعند أبي عوانة رواية فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم. إذن تبين من هذه الروايات أنه سفر غزوة قيل أنها غزوة تبوك وقيل غزوة ذات الرقاع. هذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر. ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل في تلك القصة جابرا هل تزوجت؟ قال نعم إلى آخر الحديث نفس هذا الحديث. وذات الرقاع بعد أحد بسنة واحدة على الأصح وفيها استشهاد والد جابر رضي الله عنه وتبوك بعدها بسبع سنين. إذن كان هذا الرجوع من غزوة. قوله إنه كان يسير على جمل له يعني راجعين من غزوة من الغزوات والراجع أنها غزوة تبوك. قوله جابر أيضا قد أعيا إنه كان يسير على جمل له قد أعيا. الإعياء التعب العجز عن السير أي أن هذا الجمل تعب فلم يساير الجيش. يقال في لغات العرب أعيا الرجل أو البعير إذا تعب وكل من المشي فأعيا فأراد أن يسيبه يتركه رغبة عنه يتركه ليذهب الجمل على وجهه. ليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانت الجاهلية تفعل. هذا أمر حرمه الإسلام لا يمكن أن يفعله جابر. إذن معنى أن يسيبه يتركه خلاص لا يريده يتركه يذهب يترك هذا الجمل الذي تعب وعجز عن السير يتركه. قال جابر فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يكون آخر الجيش انتظارا للعاجزين رفقا بالمنقطعين فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم لحق به. قال فدعا لي وضربه صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وضرب هذا الجمل فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية بضم الواو وهنا بحذف الهمزة بوقية بدون همزة. قال النووي هي لغة صحيحة ويقال أوقية يعني بالهمزة وهي أشهر. إذن كلام حافظ النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد 11 34 صفحة قال يجوز بوقية بدون همزة ويجوز أوقية همزة واو قافية والتاء. قال هي لغة صحيحة ويقال أوقية وهي الأشهر. والأوقية معيار للوزن جمعها أواقي أو أواقن ويختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون. هذه الأوقية كما يختلف أيضا باختلاف البلاد مقدار الأوقية. ثم قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية يقول قلت لا لا يعني لا أبيعه يا رسول الله، لا أبيع هذا الجمل. وهذه اللفظة ثابتة في الصحيحين، والنفي هنا موجه لترك البيع، ليس موجه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال له بعنيه، لأن جابرا أراد هبة الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الرواية في الصحيحين قال جابر بل هو لك يا رسول الله، لما قال له بعنيه بقية قال بل هو لك يا رسول الله، خذه لك يا رسول الله، خذ هذا الجمل لا أبيعه، بل هو لك يا رسول الله. فهذه الرواية في الصحيحين أيضا في البخاري 2309. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فبعته بوقية، قال واشترطت حملانه إلى أهلي، اشترطت حملانه أي حمله إياي إلى المدينة، يا رسول الله أبيعك يا بوقية بس بشرط أن يحملني هذا الجمل إلى المدينة إلى أهلي. جاء في رواية واستثنيت ظهره إلى أن نقدم المدينة، لذلك قال فلما بلغت وصلنا إلى المدينة، بلغت إلى أهلي أتيته بالجمل، جاء بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت دخلت المدينة على هذا الجمل أتيته بالجمل. في رواية قال جئت إلى المسجد فوجدته، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال جابر فنقدني ثمنه يعني أعطاني نقدا معجلا. وجاء في أيضا رواية البخاري ومسلم الذي نقده الثمن هو بلال، لأنه جاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم قال لي بلال أعطه أوقية من ذهب وزده، قال جابر فأعطاني أوقية وزادني قيراطا. إذن قال فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، بعد أن خرجت من المجلس أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه. جاء في رواية فانطلقت حتى وليت فقال ادعوا لي جابرا، قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال خذ جملك ولك ثمنه. هذه الرواية عند البخاري 2097. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن الجمل؟ هذا ما كستك من المماكسة، المطالبة بالنقص من الثمن، هذه المماكسة. إذن هذه إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه صلى الله عليه وسلم قال له خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا من أحسن التكرم، لأن الغالب أن من باع شيئا فهو محتاج لثمنه، فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه، ثبت فرحه، قضيت حاجته. فهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم مع جابر، أعطاه الجمل وأبقى عنده الثمن، الأوقية، أوقية الذهب والقيراط الزيادة كلها لجابر. هذا حديث فيه 5 مسائل. المسألة الأولى دل الحديث على أن الأفضل في حق القائد أو أمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش، مؤخرة القافلة، انتظارا للعاجزين والمنقطعين، لقول جابر فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان صلى الله عليه وسلم هو آخر الجيش، حتى إذا تعثر أحد الناس في الجيش أو تأخر كما حصل لجابر في هذا الحديث لما أعيا جمله لم يستطع السير، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان آخر في مؤخرة الجيش صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، فالأفضل في حق الأمير أو قائد أن يكون آخر القوم في المؤخرة انتظارا للعاجزين والمصلى الله عليه وسلم وعلى رأفته بالأمة، فإنه لم يترك جابرا وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء، ضرب الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله تعالى. مسألة ثالثة أيضا في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضرب هذا الجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله قط ولحق بالجيش. جاء في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: كيف ترى بعيرك يا جابر؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. هذه الرواية عند البخاري 1967. المسألة الرابعة في الحديث جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد. مماكسة طلب انقاص الثمن، المساومة على الثمن، يقول البائع بعشرة دراهم، يقول المشتري لا بثمانية أو بسبعة، يقول البائع لا بتسعة، يقول المشتري بثمانية. هذه المماكسة جائزة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جابر هنا، لأنه قوله هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ إذن حصلت مماكسة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقص في السعر، طلب من جابر، هذه المماكسة. فهذا دل على جواز المماكسة بين البائع والمشتري، يجوز للمشتري أن يطلب إنقاص الثمن، ليس عيبا ولا حراما، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فدل الحديث على جواز ومشروعية المماكسة في البيع قبل استقرار العقد، قبل الاتفاق النهائي. المسألة الخامسة في هذا الحديث: حكم اشتراط المنفعة في المبيع. حكم اشتراط المنفعة، لأنه ها في هذا الحديث هنا جابر قال: فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، جعل شرطا في هذا العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشرط، ذلك هو اشترى بوقية، وجابر اشترط أن يحمله هذا الجمل إلى أهله في المدينة، وبيعك بشرط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشرط. فما هو حكم اشتراط المنفعة في المبيع؟ واحد مثلا عنده بيت للإيجار، فقال لهذا المستأجر: أؤجرك بمبلغ كذا بشرط أن أستخدم هذا البيت لمدة شهر، ثم بعد ذلك تستلم هذا البيت، هذا الشرط ليس محرم. وهكذا قال: سأبيعك سيارتي ب10,000 بشرط أن أستعمل هذه السيارة لمدة يومين، ووافق المشتري، فهذا شرط جائز. هذه هي المسألة، حكم اشتراط المنفعة في المبيع. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ثلاثة أقوال مشهورة في كتب الفقه. القول الأول: لا يصح العقد. هي المسألة إذن: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، كركوب الدابة إلى موضع كذا، أو سكن الدار مدة معلومة، أو استعمال هذا المركوب المباع مدة معلومة، ونحو ذلك من الشروط؟ ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يصح العقد، لا يصح الشرط، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، هكذا قالوا أكثر العلماء، أنه لا يصح العقد، إلا أن الإمام مالك رحمه الله أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن كثلاثة أيام، كأنه أخذ بحديث جابر هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشرط من جابر من المنفعة هذا الجمل بعد شرائه، واشتراط جابر أن يوصله إلى أهله، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط. هذا القول الأول إذن: أكثر العلماء لا يصح العقد بهذا الشرط. واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، والثنية أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، هكذا قال. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه 1536. القول الثاني: يجوز اشتراط شرط واحد فقط. قول الأوزاعي والإمام أحمد وبعض السلف، وأخذوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع، قالوا إذا كان شرط واحد يجوز. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الراجح: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة. يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة. هذا القول الثالث رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا في المختارات الجلية، وابن القيم فيه تهذيب مختصر السنن في المجلد الخامس، وابن تيمية في كتاب الاختيارات صفحة 123. واستدل أصحاب هذا القول أنه يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو مشتري بمنافع معلومة، استدلوا بحديث جابر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على اشتراط منفعة الجمل، لذلك قال البخاري: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. البخاري رحمه الله يرجح هذا القول، ثم أورد حديث جابر البخاري رحمه الله. قال الحافظ في شرحه في فتح الباري في المجلد الخامس، قال: وهكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده. أيضا أصحاب هذا القول استدلوا بحديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، اشتراط المنفعة إذا وافق الطرفان. فالقول الثالث يصح البيع مع كل شرط عائد للبيع للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، بشرط أن لا يكون هذا الشرط يحرم حلالا أو يحل حراما، يحرم حلالا أو يحل حراما. هذا القول الراجح لقوة الدليل، وهذه الشروط المنفعة لا محذورة فيها، ليس فيها ربا أو ظلم أو غرر أو ضرر، فلا تحرم ولا يفسد العقد. وأما دليل الجمهور حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، والثنية يبيع شيئا ويستثني بعضه، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن جاء في نفس الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا علم القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة، وهنا علم الاستثناء ركوب الجمل أو السكنة الدار المستأجرة أو استعمال هذه السيارة المبيعة لمدة شهر، أي علمت، فالحديث لا ينطبق على هذه المسألة. إذن هذه المسألة حكم اشتراط المنفعة في المبيع ثلاثة أقوال، الراجح أنه يجوز والله أعلم.